بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا السؤال عندك يا إبراهيم: كم للرجل في الطلاق، طلقتين أو طلقتان أو ثلاث؟ ثلاث. طيب الآية: الطلاق مرتان، ها؟ يعني هذه الطلاق مرتان له فيها رجعة، والثالثة بعدها في الآية التي تليها: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد. ما هو الدليل على الخلع؟ ها سعيد، هذه الآية أين الشاهد فيها؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله كما في هذا المختصر: قوله تعالى الطلاق مرتان، قال: روي عن عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها، يقصد مضارتها، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنزلت هذه الآية، ولكن هذا كما ترى أنه مرسل. ولم يذكره، ولا يلزم أن كل آية لا بد لها من سبب نزول، فمنها ما ينزل ابتداء، بل كثير منها والأكثر. فنزلت هذه الآية: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان. إذن ما معنى قوله تعالى الطلاق مرتان؟ قال: الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان، الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان. فإذا طلق ثلاثا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. قوله تعالى: فإمساك بمعروف، قيل أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية، والصحيح أن المراد منه الإمساك بعد الرجعة، يعني إذا راجعها بعد الطلقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف، والمعروف كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة، لا يكون مجرد إمساك للإضرار بها ولا يحسن صحبتها ولا يعطيها ما يجب لها من الحقوق. أو تسريح بإحسان، وهو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، لا يفعل كما كانوا يفعلون من أنه إذا قارب انقضاء عدتها راجعها حتى يضر بها ولا تتزوج غيره. إن شاء أمسكها وقام بما أوجب الله عليه من الحقوق، وإن شاء فارقها أو تسريحا بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، أعطيتمهن شيئا من المهور وغيرها، وكما في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لو أعطاها ولو كان بمقدار قنطار، والقنطار مقدار كبير من الذهب، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها. قال ثم استثنى الخلع، لو أعطاها مثلا ذهبا أو أعطاها بيتا أو غير ذلك فلا يجوز له إذا طلقها أن يأخذه منها إلا في حال الخلع، إذا هي رغبت عن البقاء معه وطالبت بالطلاق، والمرأة لا يجوز لها أن تطالب بالطلاق إلا لضرر، لضرر عليها وعذر شرعي وسبب يبيح ذلك، وإلا فهو محرم. فإن خالعته فإنه يلزمها أن تفتدي نفسها بما أعطاها من مهر، وإن رضي لها بدونه أو بقليل أو بكثير فإنه يعتبر خلعا. ثم استثنى الخلع فقال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي بن أبي أوفى، ويقال في حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه وهو يحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشكت إليه زوجها وقالت يا رسول الله لا أنا ولا هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس، قد جاء في الصحيح قصتها وليس فيه سبب النزول، وهذا سبب النزول لم يذكره شيخنا رحمه الله، والقصة ثابتة في الصحيح بأصلها أن جاءت وقالت إني لا أنقم عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، بمعنى أنها لا تطيقه، فإذا كانت لا تطيقه لا تطيق القيام بما يجب عليها في حقه فتخاف على نفسها أن تقع في الإثم، وذكروا أنه كان ذميم الخلقة وهي كانت لا تطيق ذلك، والله أعلم بالنسبة لزيادة أنه كان دميما. قال فقال لها طيب، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس، قال ثابت يا رسول الله قد أعطيتها حديقة، أعطاها مهرا حديقة بستانا، فقل لها تردها علي وأخلي سبيلها. فقال لها تردين علي حديقته وتملكين أمرك؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخلي سبيلها. وأيضا بغير ذكر سبب النزول صحه الشيخ الألباني، وهذا فيه دليل في قول تملكين أمرك أن الرجل إذا خالعته المرأة ودفعت له المهر فإنه لا يملك إرجاعها، لا يملك إرجاعها، لا يملك رجعتها، لأنها ما بذلت مالها إلا لتتخلص من كونه يستطيع أن يعيدها إلى عصمته. وخلي سبيلها ففعل. قوله تعالى إلا أن يخاف أن يعلم ألا يقيم حدود الله، قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب إلا أن يخاف بضم الياء، أن يعلم ذلك منهما، يعني يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين بدليل قوله تعالى فإن خفتم، فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خاف، وقرأ الآخرون يخاف بفتح الياء، أن يعلم الزوجان من أنفسهما ألا يقيم حدود الله، تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها، فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئا مما آتاها إلا أن يكون النشوز من قبلها، فقالت لا أطيع لك أمرا ولا أطع لك مضجعا ونحو ذلك، أي فتدفع له ما أعطاها. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه. قال فالراء أراد بقول عليهما الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعا لاقترانهما، فلا جناح عليهما، أي فلا جناح عليه يعني الزوج في أخذ ما أعطاها. فذكرهما جميعا لاقترانهما كقوله تعالى نسي حوتهما، يعني لا إثم عليها في إعادته ولا إثم عليه في قبوله، كقوله تعالى نسي حوتهما وإنما الناسي فتى موسى دون موسى. وقيل أراد أنه لا جناح عليهما جميعا، لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به وعطت به المال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا عطته طايعة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها، وقال الزهري لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر، وقال سعيد بن المسيب لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك شيئا، ويجوز الخلع على غير حال النشوز، غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب، يجوز أن تخالع المرأة ولو لم تكن متضررة، يقول وإن لم تكن ناشزا، لكن الحديث فيه أن أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم تجد رائحة الجنة. قوله تعالى تلك حدود الله، أي هذه أوامر الله ونواهيه، وحدود الله ما منع الشرع من المجاوزة عنه، فلا تعتدوها فلا تجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، أي غير المطلق فيجامعها، والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعا، كما في حديث عائشة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ذلك الرجل امرأته ثلاثا وأرادت أن تعود إليه بعد أن زوجها آخر بدون وطء قال لا، حتى يذوق منها ما ذاق الأول، تيذوق من عسيرتها ما ذاق الأول. قال قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها فلا جناح عليهما، يعني على المرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، يعني بنكاح جديد، ولكن بشرط أن لا يكون زواج الثاني منها بتواطؤ وقصد التحليل للأول، فإن قصد التحليل فإن العقد باطل ولا تحل للزوج الأول حتى وإن طلقها الثاني، لأن أصل العقد باطل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل المحلل لها. إن ظن أي علم، وقيل رجوا، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل، يعني إن ظن بمعنى الرجاء وليس معنى أنه في مستقبل أمورهما ما سيكون بينهم أي خلاف، لكن يظنون هذا ويتوقعونه، أي يقيم حدود الله، أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وقال مجاهد معناه إن علم أن نكاحهما على غير دلسة وأراد بالدلسة التحليل. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يشترط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها، إذا لم يشترط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل، ولها صداق مثلها، غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك. أما الرجل إذا كان قصده ذلك التحليل وإن لم يشترط عليه أولياء المرأة، أو اشترط أولياء المرأة ذلك، فالكل لا يعتبر العقد باطلا ولا يصح، لكن إن أخفاه بعضهم ولم يظهروه فكما مر معنا فالعقد يعتبر من جانب الذي نيته صحيحة يكون صحيحا والإثم على الآخر. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به. قد أخذنا بنصيحة شيخنا وأن الجوالات ما نقرأها في الدرس، ومن كان عنده فائدة يراجع المكتبة ويأتي بها، جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.